بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أحكام صلاة الاستسقاء. كم لصلاة الاستسقاء خطبة؟ خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة. بماذا يستفتحها؟ فعل يمين، بالحمد والثناء كسائر الخطب، وهو التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك. إذا فرغ من الخطبة ماذا يشرع؟ أن يستقبل القبلة ويدعو. نعم، قبل الدعاء ماذا يشرع؟ قلب الرداء، تحويل الرداء. قلنا ما هو الرداء؟ هو لباس الجزء الأعلى من الجسد، اللباس الذي يكون على الجزء الأعلى من الجسد يستحب تحويله عند عامة العلماء. خالف في هذا من؟ أبو حنيفة، فقال لا يحوله. هل يحول المأمومون أرديتهم؟ نعم، الظاهر لا، لأنه لم يأتي عن الصحابة أنهم حولوا أرديتهم، ولم يحولها إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يحوله إبراهيم؟ ما كان على في جهة اليمين يجعله في جهة اليسار، وما كان في جهة اليسار يجعله في جهة اليمين. هذا قول عامة العلماء، وإن جمع مع ذلك اليمين على اليسار واليسار على اليمين وقلب على أعلاه أسفله له ذلك. هذا السؤال عندك مشتاق، ما الحكمة من تحويل الرداء؟ لماذا يحول الرداء؟ هذا الأخ تفاؤل بماذا؟ نعم أحسن، التفاؤل بتحويل الحال الذي هم عليه من الجذب إلى الخصب. صح ذلك في حديث من؟ لا، في حديث جابر قال: وحول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ليتحول القحط. قد روي مرسلا، قلنا وأرجح في طريقه أنه موصول. الذي ليس عليه رداء هل يحول؟ عبد الملك، مطلقا. قال عبد الملك: لا يحول مطلقا الذي ليس عليه رداء. يعني يقال الرداء وما كان في معنى الرداء كالكوت ونحوه مما يلبس على الجسد، هذا البشت يحول. العمامة، هل تحول العمامة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحولها. ثم ذكرنا أمس الدعاء وأن يسر بالدعاء. في حديث عائشة في سنن أبي داود الذي مر معنا الحديث الطويل وهو حديث حسن، قالت ثم رفع خطبة، ذكرت الخطبة، قالت ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره. هذا الحديث في أنه دعا وهو ماذا؟ مستقبل الناس ورفع يديه. فعلى هذا ويبين أيضا حديث أنس في الصحيحين، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو في خطبة الجمعة، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. فالظاهر أنه يدعو أولا وهو مستقبل للناس ويجهر بهذا الدعاء، يجهر به وهم يؤمنون وراءه، يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم ينحرف إلى جهة القبلة وينصرف إلى جهة القبلة ويولي ظهره إلى الناس ويدعو ماذا؟ سرا وهم يدعون، فيجمع بين الأمرين. وهذا ظاهر الأحاديث. فيجمع في دعائه بين السر وبين الجهر والإسرار. طيب نوع أصلا نقرأ زيادة في المسائل. مما يذكر في باب الاستسقاء أنه يستحب رفع اليدين في الاستسقاء للإمام والمأموم، بل قل يستحب المبالغة في رفع اليدين، المبالغة في رفع اليدين. وقد بوب البخاري على ذلك في صحيحه بابين، الباب الأول باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، والباب الثاني باب رفع الإمام يديه في الاستسقاء. فيستحب في حق الإمام والمأمومين أن يرفعوا أيديهم سواء كان الاستسقاء في خطبة الجمعة أو كان حين يخرجون للصلاة إلى المصلى. ذكر ابن رجب، ذكر البخاري تحت الباب الأول حديث أنس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. وهذا متى كان هذا الاستسقاء؟ ها؟ حديث أنس في خطبة الجمعة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس أيديهم. وفي حديث عائشة في صلاته في المصلى، وأيضا في حديث عبد الله بن زيد. وقد جاء في بعض روايات أنس حتى بدا أو حتى رأيت بياض إبطيه، أي من شدة الرفع. وفي حديث عائشة حتى بدا بياض إبطيه، أي رفع رفعا شديدا حتى ظهر بياض الإبطين. وحديث عائشة هذا يقتضي أن هذا الدعاء ظاهر رأته وهو مقبل عليهم كما هو صريح في ذلك. قال ابن رجب في شرح الباب الثاني السادس 233 قال ولا أعلم أحدا من العلماء خالف في استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. ولا أعلم أحدا من العلماء خالف في استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. هو محل إجماع بين أهل العلم على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. بقي هل يرفع في غيره؟ سيأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله. إذا تبين هذا وأنه يستحب رفع اليدين في حق الإمام والمأموم فكيف يرفعها؟ ما هي كيفية الرفع؟ ذكر الحافظ ابن رجب في شرح الباب الثاني في المجلد السادس صفحة 33 و200 ذكر أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أنواع من الرفع في الاستسقاء. قال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في هذا 5 أنواع. الأول قال الإشارة بإصبع واحدة إلى السماء، يشير إشارة لا يرفع اليدين بل يشير، وذكر فيه حديثا ضعيفا. قال روى عامر بن خارجة ابن سعد عن أبيه خارجة بن سعد عن جده سعد بن أبي وقاص أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فقال أجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. الحديث هذا من طريق عامر بن خارجة بن سعد عن أبي عن جده. عامر هذا ضعيف وأبو خارجة بن سعد مجهول حال، روى عنه 2 ولم يوثقه معتبر. فإذا هذه الصفة الأولى هل صحت الإشارة بالأصبع فقط؟ قال النوع الثاني رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء، أن يرفع يديه باسطا لهما ويجعل بطونهما إلى السماء. كيف يكون ذلك؟ لا يضم اليدين هكذا بل يبسطها بسطا ويرفعها هكذا إلى السماء. ذكر له حديثا في سنن أبي داود من طريق محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه، يعني في الاستسقاء، باسطا كفيه يعني في الاستسقاء. وهذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله في سنن أبي داود عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند أحجار الزيت باسطا كفيه. هذه الصفة الثانية صحيحة. النوع الثالث أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة، ظهور يديه إلى القبلة وبطونهما مما يلي وجهه. أن يرفع يديه ويجعل ظهور الكفين جهة القبلة، وبطون الكفين قبل وجهه لا يجاوز وجهه، أي هكذا واضح. ذكر له حديثا في سنن أبي داود عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قائما يدعو، يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. وهذا الحديث في الصحيح المسند. جاء في رواية عند أحمد وضح ذلك، قال مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه، مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه. والحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. كم هذه الصفات إلى الآن؟ ما هي الصفة الأولى؟ قلنا أن يشير ماذا؟ بإصبعه السبابة فقط. ما حال الحديث في ذلك؟ ضعيف. الحالة الثانية أن يبسط كفيه ويجعل بطون كفيه إلى السماء. الحالة الثالثة أن يرفع يديه ويجعل ظهور الكفين مما يلي القبلة وبطون الكفين مقابل وجهه لا يتعدى رأسه ولا يجاوز رأسه. قال النوع الرابع عكس الثالث. ما هو الثالث؟ ظهور كفيه إلى قبلة وبطونها إلى وجهه. ما هو العكس؟ قال أن يجعل ظهورهما مما يلي وجهه، يجعل ظهورهما مما يلي وجهه. وذكر في هذا حديثا من عند الجوزجاني وأنا رأيت بمعناه في مسند أحمد وظاهر إسناده أنه حسن. أنه دعا فجعل ظهور كفيه مما يلي وجهه وبطونهما مما يلي الأرض، كذا في المسند، وبطونهما مما يلي الأرض لا مما يلي القبلة. كيف يكون ذلك؟ ظهور كفيه مما يلي وجهه وبطونهما مما يلي الأرض، هكذا بطون الكفين يلي الأرض وظهورا إلى وجهه. وسيأتي النوع الخامس، والذي يظهر أن هذا الحديث في النوع الرابع هو النوع الخامس. قال النوع الخامس أن يقلب كفيه، أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء. أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء. ودليل هذا حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وأخرجه أحمد ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي بسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. وفي وجعل في رواية عند أبي داود: وجعل بطونهما مما يلي الأرض. كيف يكون ذلك؟ أي بالغ في الرفع جدا كذا يعني، حتى صارت رأوا بياض إبطيه وحتى صار ظهور الكفين إلى السماء وبطون الكفين إلى الأرض. الظاهر أن النوع الرابع هو النوع الخامس، أن فيه جعل ظهر كفين مما يلي وجهه، وممكن أنه إذا بالغ في الرفع يكون كذلك، وبطونهما مما يلي الأرض. فالأولى لم تصح، والرابعة الظاهر أنها راجعة إلى الخامسة. بقي الآن ثلاث: بسط الكفين وجعل بطونهما إلى السماء، والحالة الثانية جعل بطونهما إلى وجه الداعي وظهورهما إلى جهة القبلة، والثالث جعل ظهورها إلى جهة السماء وبطونها إلى جهة الأرض. بقي هذه الصفة الثالثة، شيخ الإسلام رحمه الله يختار فيها أنه لم يتعمد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصده. قال: ولكن لشدة الرفع رآه الرائي وكأن ظهر كفيه إلى السماء. قال: المبالغة أنه المراد أنه بالغ في الرفع ورفع رفعا شديدا حتى ظن من يراه أنه جاء أن ظهر كفيه إلى السماء وهو لم يقصد ذلك. وقد أشار إلى هذا أيضا المناوي رحمه الله في فيض القدير في شرح الحديث، وأن المراد ذلك. واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وكذلك الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. لعل هذا يتأيد بحديث في سنن أبي داود جاء من بعض الطرق شديد الضعف، ومن بعضها يظهر أنه لا بأس. في سنن أبي داود برقم 1485 من طريق رجل مجهول عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدث عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعا وفيه: وسلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. حديث طويل في ذلك: وسألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. هذا الحديث حديث ابن عباس شديد الضعف، فقولنا تلميذ محمد بن كعب أو شيخ عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه سمي في بعض الطرق رجل شديد الضعف جدا، قيل فيه ليس بشيء. ولذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: قال روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب القرظي كلها واهية كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا وهو ضعيف أيضا هذا كلام أبي داود رحمه الله. أيضا ذكر ابن أبي حاتم في العلل برقم 72 و500 و2000 ذكر ابن أبي حاتم في العلل برقم 72 و500 و2000 قال سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر هذا حديث منكر أي حديث ابن عباس. أخرجه أبو داود عقبة من طريق أو عن صحابي آخر برقم 1486 عن مالك ابن يسار السكوني وهو صحابي قليل الحديث كذا في التقريب عن مالك بن يسار السكوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. الحديث رجال إسناده ثقات إلا إسماعيل ابن عياش. ما حال إسماعيل ابن عياش؟ ها؟ من تكلم أنت؟ ما حاله؟ ضعيف ضعيف مطلقا. ها؟ إذا روى عن أهل الشام فهو مقبول الحديث وإذا روى عن غير أهل بلده فهو مخلف وهو روى هنا عن رجل شامي فالحديث حسن. حديث مالك بن يسار السكوني مرفوعا إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها رجال وثقات غير إسماعيل بن عياش وهو صدوق إذا روى عن أهل بلده الشاميين وهي هنا كذلك. ولذا قال الشيخ الألباني في هذا الحديث قال حسن صحيح قال في حسن صحيح. جاء أيضا هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا إذا سألتم ربكم فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوا بظهورها ذكره الدارقطني في العلل برقم 69 و200 و1000 ذكره الدارقطني في علله برقم 69 و200 و1000 وذكر الخلاف فيه وأن الراجح المرسل الراجح فيه الإرسال مرسل عن ابن محيريز عن ابن محيريز وقد اختلف في ابن محيريز وهم اثنان من التابعين أحدهما عبد الرحمن بن محيريز والآخر عبد الله بن محيريز. ورجح الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال أنه عبد الله عبد الله بن محيريز. وذكره الدارقطني أيضا مرسلا عن ابن سيرين أيضا مرسلا عن ابن سيرين فلان معنى حديث الأول مرفوع مالك بن يسار السكوني ومرسل عن أبي عن ابن محيريز ومرسل عن من عن ابن سيرين والأول مرفوع حديث حسن والظاهر أن هذين المرسلين تزيده ماذا قوة. هذا يؤيد ما ذهب إليه من شيخ الإسلام رحمه الله أن الرفع كان رفعا كسائر الرفع أي لم يتقصد أن يجعل ماذا ظهور كفيه للسماء ولكنه بالغ في الرفع ورفع رفعا شديدا حتى الذي يراه يظن أو يراه في رؤيته أن الظهر كفي إلى السماء. وأنت جرب إذا بالغت في الرفع رفعا شديدا كيف تصور ظهور الكفين؟ تصير إلى السماء للرفع الشديد. فشيخ قول شيخ الإسلام رحمه الله الذي ذهب إليه قول قوي. وأما ابن رجب فأشار إلى تضعيفه بعد أن ذكر الصورة الخامسة، قال: وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه، إنما حصل له من شدة رفع يديه انحناء بطونهما إلى الأرض، وليس الأمر كما ظنه، بل هو صفة مقصودة لنفسه في رفع اليدين في الدعاء. الظاهر ما سمعت، ما دام أنه قد جاء الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال ببطون الأكف ولا تسألوا بظهورها، فهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. فعلى هذا الرفع إلى مقابل وجهه واكتفى به وارد ذلك، وارد ذلك كما في حديث أبي عمير مولى أبي اللحم. وإن بالغ في الرفع رفعا شديدا فهو أفضل وهو أعظم في السؤال والابتهال. ولذا جماعة من الأئمة كما سمعت من علمائنا المعاصرين قووا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. أظن هذه فتوى الشيخ كان يكتب بذلك أنه لشدة الرفع. بقي في القنوت، بعض الناس يستحب أنك إذا دعوت الله بقلب شيء تدعو بماذا؟ ببطون الأكف، وإذا دعوت الله برفع بلاء تدعو ماذا؟ بظهوره. ولذا تجد بعض الناس إذا دعا في القنوت يدعو ما دري الله قد قلب يده يعيدها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقل أحد من العلماء بقلب ظهوره إلى السماء في دعاء القنوت. ولم يقل أحد من العلماء بقلب ظهورها إلى السماء في دعاء القنوت. لكن جاء عن بعض العلماء أنهم قالوا إذا كان الدعاء في سؤال شيء يدعو ببطونها، وإذا كان الدعاء برفع بلاء يدعو بظهورها إلى السماء، وليس في هذا دليل. غاية ما معهم حديث أنس في الاستسقاء، ولو قيل به ما يكون دالا على العموم أنه أي دعاء يرفع يطلب في رفع بلاء تقلب الظهور إلى السماء. وأما في القنوت فلم يقل به أحد من أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. بقي هنا فائدة وتنبيه جاء في حديث أنس في الصحيحين، قال أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإن كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. فهل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع في شيء من الدعاء، مع أن عندنا أدلة صريحة أنه رفع، بل بعضها رواها من أنس كالدعاء في يوم بدر والدعاء في قنوت النوازل. قال ابن رجب رحمه الله: فيه قولان، كلام أنس هذا في معناه قولان للعلماء. القول الأول أن أنسا أخبر بما علمه وأخبر بما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره أخبر بما رأى، والكل مقبول. ولكن هذا القول ليس بقوي. لماذا؟ لأن أنسا أيضا قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في مواطن أخرى. قال والثاني أن أنسا أراد أنه لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد حتى يرى بياض إبطيه إلا بالاستسقاء، والظاهر أن هذا الثاني أقوى، أن المراد كان لا يرفع يديه، أي لا يرفع يديه مثل هذا الرفع الذي هو الرفع الشديد والمبالغة فيه إلا في الاستسقاء. فمعناه في أدعية الأخرى يرفع ولا يرفع كالاستسقاء. وأيده ابن رجب هنا برواية في صحيح مسلم قال وقد خرج الحديث مسلم ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. فهذا يبين أن الذي نفاه أنس هو الرفع الشديد والمبالغة فيه لا مطلق الرفع. طيب إذا دعا وانتهى من دعائه وهو مستقبل القبلة يشرع له أن يقبل على الناس مرة أخرى، ينحرف إلى الناس ويواجههم ثم ينزل. في حديث عائشة الطويل الذي تقدم معنا قالت ثم أقبل على الناس ونزل، ثم أقبل على الناس ونزل. قال ابن رجب في الفتح في السادس 27 و200 قال وفيه دليل على أنه يقبل على الناس بعد ذلك وقبل نزوله، وفيه دليل على أنه يقبل على الناس بعد ذلك أي بعد الدعاء وقبل نزوله. طيب بقي مسائل أيضا في الاستسقاء، ولكن إذا نزل بعد ذلك ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين. سبق معنا كيفية الصلاة ولا؟ طيب فنرجع الآن نلخصها كما يقال خطوة خطوة، وإذا نسيت ذكروني. المستحب في صلاة الاستسقاء والهيئة الأكمل في ذلك أن يخرج الناس بعد ارتفاع الشمس شيئا عند زوال وقت الكراهة، ويستحب إذا خرجوا أن يخرجوا مستغفرين لله من بيوتهم حتى يصلوا إلى المصلى. ويخرجون في هيئات عادية لا يتعمدون لباسا حسنا ولا شيئا من ذلك، بل دعاء الأشعث الأغبر المتواضع أقرب إلى الإجابة، يمد إلى السماء أشعث أغبر يا ربي يا رب. عند ذلك يصعد الإمام على المنبر، يستحب إخراج المنبر ويصعد الإمام عليه، ويبدأ بوعظ الناس، يستفتح خطبته بالحمد والثناء، يعظ الناس، يذكرهم بالتوبة، يذكرهم بفضل الرجوع إلى الله تعالى والاستغفار، ويستغفر في خطبته ويكثر من ذلك.
يخطب ما شاء الله أن يخطب، والأصل أنها موعظة يسيرة فيها تذكير للناس. ثم يرفع يديه وهو لا زال مستقبلا للناس، يرفع يديه رفعا شديدا ويبالغ فيه، ويدعو ويجهر بالدعاء وهم يؤمنون على دعائه، وهم كذلك يرفعون أيديهم. إذا رفع يديه هم كذلك يرفعون أيديهم ويؤمنون على دعائه الذي يدعو به وهو مستقبل لهم ويجهر به. ثم يتحول ويستقبل القبلة، يستقبل جهة القبلة ويحول رداءه أو ما كان من ملبوس على جسد الجزء الأعلى من الجسد، يحول رداءه أو نحو الرداء، ثم يرفع يديه ويبالغ في الرفع ويدعو سرا. والمأمومون أيضا يستمرون في ماذا؟ في الدعاء، كل واحد يدعو بمفرده، يدعو ما شاء الله تعالى أن يدعو، ثم ينصرف إليهم مرة أخرى ويواجههم وينزل من على المنبر ويصلي ركعتين كركعتي الجمعة، فإذا سلم انصرفوا من صلاتهم. واضح إن شاء الله. هذا تلخيص لبعض ما مضى معنا. ما؟ لا، ما جاء في الأدلة أنه يدعو في الصلاة ويقنط في الصلاة ويدعو في الخطبة. الظاهر لا، ليس فيه ضر. ماذا في حديث عائشة؟ قال وحول رداءه وهو رافع ثم أقبل على الناس ونزل. الظاهر أنه أنزل يديه وأقبل عليهم إقبال النزول، فيكون دعاؤه جهرا وماذا؟ وسرا. ويكون المأمومون لهم تأمين على دعائه ولهم ماذا؟ دعاء بأنفسهم، فيدعو الجميع. ويستحب أن يخرجوا مستغفرين ذاكرين لله تعالى، وأن يبقى إمام الناس داعيا مستغفرا قبل خروجه لاجئا إلى الله تعالى. أيضا مما ينبه عليه في تتمة مسائل الاستسقاء أنه يستحب الاستسقاء بمن ظهر صلاحه، والمراد الاستسقاء بمن ظهر صلاحه لا التوسل به أو بذاته بل بدعائه، إذا كان ممن يرجى أن يكون مجاب الدعوة. وفي المغني لابن قدامة في المجلد الثالث صفحة 346 قال رحمه الله، قال ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء، فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر استسقى عمر عام الرمادة بالعباس فقال اللهم إن هذا عم نبيك صلى الله عليه وسلم نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل. ما هو لفظ البخاري؟ الفي نتوجه به إليك في اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، ثم أمره أن يدعو. قال فما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل. وروي أن معاوية خرج يستسقي فلما جلس على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فقام يزيد فدعاه معاوية فأجلسه عند رجليه ثم قال اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا. يزيد بن الأسود: يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الله تعالى، فثارت في الغرب سحابة مثل الترس، وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. ما حال القصة؟ ها؟ ما لكم؟ صحيحة، قدمت معنا. واستسقى به الضحاك مرة أخرى. ضحاك بن من؟ ضحاك بن قيس الفهري. وما حال الرواية أيضا؟ أيضا ثابتة، سنادها حسن. أيضا مما ينبه عليه أنه إذا خرجوا للاستسقاء فلم يسقوا، فهل لهم أن يكرروا الاستسقاء مرة أخرى، أي الخروج والصلاة؟ ذكر ذلك ابن قدام رحمه الله أيضا في الثالث صفحة 47 و300 أن لهم ذلك، وقال بهذا عامة العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أن لهم الخروج في اليوم الثاني واليوم الثالث. قال: فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث. وبهذا قال مالك والشافعي، وخالف إسحاق ابن راهويه فقال لا يخرجون إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة واحدة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله ودعوا، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس. والصحيح هو القول الأول، أن لهم أن يخرجوا مرة ثانية ومرة ثالثة. قال ابن قدامة: والخروج في المرة الأولى آكد مما بعدها لورود السنة به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم يخرج مرة ثانية؟ قال: سقوا، فإذا سقوا فلا يخرجون. بقي هنا أيضا تنبيه، وهو إذا عزموا على الخروج، عزموا على الخروج ونووا أن يخرجوا للاستسقاء، فسقوا قبل أن يخرجوا، فهل يخرجون؟ قال ابن قدام رحمه الله قال: وإن تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا. لا يحتاج الخروج، قد حصل المقصود. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سقوا لم يكرر مرة أخرى. قال: وإن تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا، وشكروا الله على نعمته وسألوه المزيد من فضله. وإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا. مسألة أخرى أشار إليها، إذا خرجوا فجاء المطر وسقوهم في الطريق، قال صلوا شكرا لله تعالى وحمدوا ودعوه، ولا أعلم في هذا دليلا، إنما ذكره ابن قدامة ذكر. وإلا إذا سقوا قبل أن يصلوا إلى المصلى ماذا؟ يرجعون، مثل ما إذا سقوا قبل أن يخرجوا. فإذا لم يسقوا في الاستسقاء الأول شرع لهم تكراره، وإذا عزموا على الخروج وسقوا قبل أن يخرجوا رجع، فلا يخرجون لأنهم قد سقوا فلا يخرجوا. وإذا سقوا وهم في الطريق قبل أن يصلوا أيضا رجعوا، ويشكرون الله تعالى على نعمة. أما أنهم يصلون صلاة فليس في هذا دليل، إنما الصلاة الاستسقاء. بقي إن شاء الله بعض التتميمات في الاستسقاء في الدرس الآتي. أخ يقول: لو ينبه الإخوة أن يعلن أن يوم غد صلاة الاستسقاء. نعم إن شاء الله نصلي في الوادي هنا. ويكون الصلاة مثل الخطبة الساعة السابعة إلا عشرين أو إلا ربع. كم هذه أيام الشروق؟ أظن الساعة السادسة والعشرين دقيقة قد حصل الشروق هكذا. ها ها ماذا؟ نعم. فإن شاء الله الساعة مثلا السادسة وأربعين دقيقة يبدأ في الخطبة، والساعة السابعة تماما ماذا تكون؟ صلاة خطبة قدرة ربع ساعة عشرين دقيقة ثم نصلي. عملا بالسنة، وعسى الله تعالى أن يسقي البلاد والعباد، أن يسقي البلاد والعباد. فهمت؟ تكلم. نعم. يعني تقصد يكررون الحاجة؟ يعني تقصد أنهم يكررون ولو جاء فإنه يذهب الماء سريعا في أيام الحر؟ نعم، في أي موضع استسقاء إذا شعر الناس بالجذب ماذا؟ شرع لهم أن يستسقوا. إذا احتاج الناس زراعة ولا ما في زراعة، فإذا احتاج الناس إلى السقيا لكونها أجدبت الأرض وشح الماء شرع لهم ماذا؟ أن يخرجوا إلى الاستسقاء في أي زمن كان، صيفا أو شتاء.